رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. قال رحمه الله في الباب عن كعب بن عاصم بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك. وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا يراد به وجهك ويبتغى به ما عندك. ذكر الإمام المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على كراهية الصوم في السفر، وهذه الكراهية بينها رحمه الله بذكره لخلاف أهل العلم رحمهم الله في معنى الحديثين، حديث الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ذكره في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفطر في سفره لما بلغ كراع الغنيم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس من البر الصيام في السفر. تضمن هذا الباب مسألة من مسائل الصوم، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله ضمن أبواب الصوم. فالصوم مسائله تتعلق بالحضر، ومسائل منه تتعلق في السفر. ومن مسائل الصوم في السفر: هل يشرع للمسافر أن يصوم إعمالا للأصل، أم أنه يفطر في سفره؟ هل يشرع للمسافر أن يصوم في سفره إعمالا للأصل الذي دلت عليه عموم الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن الأصل في الإنسان أنه يصوم حضرا وسفرا، على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله في آية البقرة التي تضمنت إجابة الصوم، أم أنه لا يجوز له أن يصوم في سفره، ويعتبر هذا استثناء بمعنى أن الأصل فيه الصوم في الحضر، وأما في السفر فإنه يفطر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة العلم على أنه يشرع للإنسان في السفر أن يصوم ويفطر، فلو صام صح صيامه، ولو أفطر جاز له الفطر. وبناء على ذلك فإنه لا يجب على المسافر أن يفطر، بل هو مخير بين أن يأخذ بالرخصة وبين أن يتركها. وهذا القول قول جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهو أيضا قول جمهور أئمة العلم ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسافر لا يصوم وأنه إذا صام وجب عليه أن يفطر، ولو صام يجب عليه أن يعيد هذا الصوم، فإذا لم يفطر في سفره فإنه يجب عليه أن يعيد هذا اليوم، إذ لا يصح عندهم من المسافر أن يصوم. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة، وكذلك أيضا محكي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكذلك عن عبد الرحمن بن عوف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، وهو مذهب الظاهرية. استدل جمهور العلماء على جواز الفطر في السفر بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنهم قالوا إن قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، التقدير ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، وبناء على ذلك تكون الآية دالة على جواز الصوم والفطر. قالوا إن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكدت هذا المعنى، فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه سافر مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لم يلزمهم بالفطر في السفر، ولو كان الفطر واجبا لألزمهم به، بل إنه صام وصام معه أصحابه، بل ربما سافر السفر فصام لوحده من شدة الإعياء والجهد، ولم يصم معه إلا أفراد الصحابة، كما ثبت في الصحيحين أنهم سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر، وإن الصحابة كلهم أفطروا ولم يكن منهم صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الفطر في السفر ليس بواجب، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وثانيا أنه لم ينكر على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه صام معه مع وجود العناء والمشقة وفطر أغلب الصحابة رضوان الله عليهم. وثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والذي سيذكره المصنف، أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد على الصائم صومه ولم يعد على المفطر فطره. قالوا: فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الشرع كان يخير الصحابة وهكذا من بعدهم من الأمة في حال السفر بين أن يفطروا وبين أن يصوموا، وحديثنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يؤكد هذا، فإن جابر رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة وهي غزوة الفتح في رمضان، وقد خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم ما بين عسفان وخليص، وهذا الموضع لا يقل عن 7 أيام من المدينة بمسير الإبل في القديم، فهذه 7 أيام كلها كان عليه الصلاة والسلام صائما وكان معه الصحابة صوما، ومع هذا استمر على صومه حتى بلغ هذا الموضع، ثم أفطر في هذا اليوم على ما ذكر جابر رضي الله عنه لسبب، لكن الشاهد أنه طيلة الأيام هذه في غالب السفر منذ أن خرج من المدينة لم يقل لأصحابه إن الصوم لا يجوز في السفر وإن السفر يجب فيه الفطر، بل كان صائما عليه الصلاة والسلام وكان معه الصحابة كما نص جابر رضي الله عنه على هذا. وما بين عسفان ومكة ما لا يقل عن مرحلة إلى مرحلتين، أي قرابة مسيرة يوم إلى يومين بالإبل، وما بين المدينة ومكة ما بين 10 أيام إلى 9 أيام بسير الإبل، وقد تصل إلى 11 مرحلة وهي 11 يوما. فإذا نظر إلى هذا وجدنا أن طيلة السفر وأكثر أيام السفر بما يزيد على نصف المدة كلها صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصامها أصحابه معه، ولم يمنعهم من الصوم ولم ينههم عن الصوم ولم يأمرهم بالفطر. ومن هنا قال جمهور العلماء أن هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان مخيرا لأصحابه ما بين الفطر والصوم. فاستدل من قال بوجوب الفطر على المسافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أولا بقوله تعالى، استدل بالكتاب بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنهم قالوا إن الآية دلت على أن المسافر ليس عليه أن يصوم في حال السفر، وأن الذي فرض عليه، أن الذي فرضه الله عليه هو عدة من أيام أخر. والعدة من أيام أخر معناه أنه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الأداء. ومن هنا قالوا في قوله فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر، وهي أيام صومه لأنه ملزم بفطرها. وعليه فإن كل مسافر مطالب بالفطر في سفره. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا أولئك العصاة أولئك العصاة. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره وأفطر الصحابة رضوان الله عليهم معه، فلما بلغه عن هؤلاء الأقوام أنهم لم يفطروا معه قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. والوصف بالمعصية لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، لأن العصيان في مصطلح الشرع هذا أصله. فلما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم عصاة دل على أنهم تركوا واجبا وهو الفطر، وفعلوا محرما وهو الصوم، فعندهم لا يجوز للمسافر أن يصوم حال سفره. وكذلك أيضا استدل بقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وهذا الحديث دلالتهم فيه ضعيفة، لأن البر يشمل ما هو واجب وما ليس بواجب، ولكنهم استدلوا به وقالوا أنه أشبه بالإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يجعله من غير الطاعة، أي ليس من الطاعة أن يصوم الإنسان حال السفر، وإذا لم يكن من الطاعة فهو معصية. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الصوم في السفر، وأن المسافر مخير في سفره بين الصوم إعمالا للأصل وبين الفطر، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول، فإن الآية الكريمة في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فيها محذوف كما بينه الجمهور. وكذلك السنة في دلالتها قوية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما كما تقدم. ثانيا أما الاستدلال بالآية الكريمة فقلنا إنه منازع ولا يقوى ومحمول على المعنى الذي ذكرناه بدليل قوله ومن كان مريضا أو على سفر. والمريض لا يجب عليه الفطر إلا في حال مخصوص إذا خاف الهلاك، ولذلك يخير بين الفطر والصوم على التفصيل الذي سنذكره أيضا في المسافر. وإذا ثبت أن المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، فينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن البعض يقول إن هذا التخيير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في زماننا فإنه قد تيسر السفر وأصبحت وسائل الراحة في السفر، فلا يجوز بعضهم يجرؤ على القول بأنه لا يجوز للمسافر أن يفطر. وهذا قول باطل ومحض رأي مردود، لأنه مصادم للنصوص الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتي بينت أن كل من كان على سفر فهو على هذا الخيار، ولا يضيق الإنسان ما وسع الله على عباده. وهذا القول باطل، لأن أئمة السلف ودواوين العلم حينما قرروا مسألة الفطر للمسافر لم يفرقوا بين سفر فيه راحة وسفر فيه تعب، بل لو قال قائل إن السفر في القديم كان حينما كانت الأمطار وكانت الجنات، بل حتى في بعض الأحيان يوافق رمضان موسم فصل الربيع، ويكون من أيسر ما يكون، بل يكون نزهة ومتعة أكثر من وسائل الراحة الموجودة المصطنعة عندنا اليوم. ومع هذا لم نجد من أئمة السلف من يفرق بين هذا وهذا، وكان الأغنياء والأثرياء إذا سافروا ربما تنزهوا حال السفر، بل إنهم يجدون القوة والجلد أكثر من حالنا اليوم. ومع ذلك لم نجد من أئمة العلم من يحرم على الأغنياء والأصحاء في القديم أن يفطروا في السفر. فالشاهد أن هذا القول، وخاصة أنه لا يصدر غالبا إلا من العوام، أما من عنده مسكة من العلم واهتداء بهدي الكتاب والسنة ومعرفة بالنصوص وكلام أهل العلم ودواوين أهل العلم، فإنه يكف لسانه عن الخوض في شيء كفاه فيه أئمة العلم بيانه وتوضيحه. فلا يجوز لأحد أن يحرم أو يغير النصوص بتغير الزمان أو تغير الأشخاص والعصور. هذه نصوص شرعية وسع الله فيها على عباده فتبقى على التوسعة. المسألة الثالثة، إذا قلنا إنه يجوز للمسافر أن يفطر ويجوز له أن يصوم، فهل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ أولا، إذا حصلت له المشقة وحصل له العناء في سفره فإنه يفطر، وهذا أفضل له، وحديثنا يؤكد هذا المعنى أنه إذا حصلت المشقة والعناء إلا إذا كانت فيه قوة وجلد، فهذا يستثني حديث صوم النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه على الصوم مع عبد الله بن رواحة، وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسافر وأنه كثير السفر وأن له رائح لا وأن عنده ظهر يكريه، يعني يؤجره مثل أصحاب الأجر اليوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم على الصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فأما إذا كان الحال على السعة وأمكنه أن يصوم، فهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ قولان للعلماء، جمهور أهل العلم على أن الأفضل له أن يصوم، وذهب بعض أئمة العلم من السلف إلى أن الأفضل له أن يفطر، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق النراهوي وبعض أهل الحديث رحمة الله عليهم. والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل له الصوم، أولا لأنه إبراء للذمة، ولذلك جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له طاقة وقدرة على الصوم وأنه أحب إليه من أن يصوم قضاء، فهو من حيث الأصل يبرئ ذمته، والمبادرة بإبراء الذمة أفضل من تأخيرها، من تأخير ذلك. ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على تفضيل ذلك، كقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك الأصول الشرعية التي بيّنت على أن المسارعة في الخيرات أفضل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا في معرض المدح، فهذا من المسارعة في الخير، لأن الإنسان إذا صام كان هذا أعجل في حصول الخير له، لأنه لا يضمن الأجل ولا يضمن الصحة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وأن الأصل يدل على هذا لعموم الأدلة في الكتاب والسنة وهو المسارعة، وثانيا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ولا يفعل إلا الأفضل صلوات الله وسلامه، وإنما أفطر حينما نظر الصحابة إلى حال الصحابة كما في حديثنا والمشقة التي حصلت لهم وكان صلى الله عليه وسلم أرحم بالناس منهم بأنفسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ففعل هذا شفقة على أصحابه ورحمة لهم. وإلا في الأصل فكان صائما وكان يبادر بالصوم وكان يحافظ على الصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان حريصا على إبراء ذمته ولم ينكر على الصحابة الذين كانوا معه صائمين. ولو كان الأفضل الفطر لفعله عليه الصلاة والسلام أو دل الصحابة عليه بقوله، لأنه كان صائما بفعله، فلا يعقل أنه يفعل ويسكت عن التنبيه إلا والفعل أفضل، فدل على أن الصوم أفضل. وثالثا لأن الإنسان لا يأمن نوائب الدهر، فإنه لا يأمن أن يموت ويتوفى، وحينئذ لا يكون عليه إثم لو مات قبل القضاء الموسع، قبل أن يضيق عليه القضاء ليس عليه إثم، وهذا بإجماع العلماء، ولكن يفوت على نفسه الفضيلة في حصول الأجر بصيام هذه الأيام من رمضان. وعليه فإن الصوم أفضل من الفطر. والذين قالوا إن الفطر أفضل قالوا إنه أخذ بالرخصة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم، فقالوا إن هذا أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقالوا هذا كله يؤكد أن الفطر أفضل. والذي يظهر أن القول بأن الصوم أفضل لما ذكروه، وأما كون الرخصة كون عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما هذا من الحكم في الأصل، أما ما كان أصله مستقرا وكانت الرخصة فيها عارضة فهذا ينظر فيه إلى الأصول الشرعية. وعليه فإننا نقول هو رخصة تخييرية، وفرق بين الرخصة التخييرية وبين الرخصة الأصلية، لأنه حينما رخص للمسافر أن يفطر فإن هذا على سبيل الإباحة، وكون الشيء يخير الإنسان فيه بين شيئين لا يدل على أنهما في منزلة واحدة. توضيح ذلك، لو قال شخص لآخر إن شئت تصدقت وإن شئت لا تتصدق فقد وسع عليه، لكن هل معنى ذلك أنه إذا لم يتصدق أجره كمن تصدق؟ الجواب لا. وهكذا تقول للرجل إن شئت فقم الليل وإن شئت لا تقم، فتخيره بين الأمرين، لكن تخييرك لا يدل على أنهما بمنزلة واحدة استصحابا للأصل. وهنا عندنا الأصل يقتضي أن الصوم أفضل، لأن المبادرة لإبراء الذمة كما ذكرنا، ولأنه لا يعلم العوارض في روحه في حياته وفي صحته، فيبادر بإبراء ذمته، وذلك أفضل وأكمل وأعظم له في الأجر. ذكر جابر رضي الله عنهما وأرضاهما هذا الحديث الشريف بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الفتح، وقد كان خروجه كما ثبت في صحيح البخاري بعد 8 سنوات ونصف سنة من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فخرج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح والسنة 8 من الهجرة، وهذه في هذه السنة سمي عام الفتح لأن الله فتح فيه مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام، والفتح المراد به فتح مكة. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعدون الفتح صلح الحديبية، وتوضيح ذلك أن صلح الحديبية كانت الشروط فيه قاسية على المسلمين، فقبلها الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب اليسر ويحب السماحة، وكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأكمل وأوفرهم حكمة وحلما صلوات الله وسلامه عليه، فمع أن الشروط قاسية لكنها آلت للمسلمين بكل خير. ولذلك قال إنكم تعدون، قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الصلح صلح الحديبية، نعد الفتح صلح الحديبية. ذلك أما الرجل صاع صار يلقى أخاه فيحدثه عن الإسلام فلا يلبث أن يسلم، لأنهم كانوا قبل هذا الصلح قد حمل كل منهم السلاح على الآخر، فلم يكن هناك وقت للأخذ والعطاء، وكان الأمر أشبه بالصراع منه بالاستديان. فلما وضعت الحرب أوزارها بالهدنة والصلح تمكنوا من أن يقابل بعضهم بعضا وأن يعرض بعضهم على بعض، ولذلك قال بعض أئمة السلف جعل الله عز وجل في هذا الصلح مع ما فيه من الإجحاف جعل الله فيه الخير العظيم، ولذلك لم تبنى الأمة باتباع كتاب، لم تتبع الأمة كتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر وهي ترجو فيه الخير، أو أي إنسان من أئمة المسلمين من علمائها وأئمتها وحكامها يريد خير المسلمين ويتبع أصلا شرعيا في الخير المسلمين إلا وضع الله فيه الخير والبركة ما دام أنه يروم هديا من هدي الكتاب والسنة. فكان عمر رضي الله عنه في بداية الأمر منكرا، وكان صلى الله رضي الله عنه وأرضاه يقول لما نعطي الدنية في دين الله، وكان شديدا رضي الله عنه في الحق، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منه في الحق، أشد منه في الحق صلوات الله وسلامه عليه، وأتقى لله من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن غيره، ولكن أبى الله إلا أن يظهر الخير فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الخير إلا فيما كان فيه عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته. فقد تفعل الأشياء يظن أنها محرجة ومجحفة بالمسلمين، ولكن يجعل الله من ورائها الخير الكثير. فجعل الله عز وجل في الفتح في صلح الحديبية، ولذلك قال بعض أئمة السلف ذرعا الزهري وصدق حينما قال إن الله جعل في صلح الحديبية مع ما فيه من الضرر على المسلمين من الشروط القاسية ما لم يجعل في غيره، قال وصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحديبية ومعه 1500 من الصحابة، ودخل مكة ومعه 10,000 مدججين بالسلاح الذين كانوا مع 1500، ثم إذا في فتح مكة 10,000، وهذا كله من كثرة من أسلم ومن كثرة أتباعه صلوات الله وسلامه عليه من آمن به وصدق. فقال إن الفتح هو صلح الحديبية، فهذا المصطلح مصطلح الفتح عند الصحابة كانوا يعدونه صلح الحديبية على ظاهر هذا الأثر، ومن أهل العلم من قال إن هذا الأثر مراد به المعنى وليس المراد به اللفظ، فالشاهد أن مصطلح الفتح متردد بين الأمرين، لكنه في الأصل عند إطلاق الصحابة رضوان الله عليهم المراد به فتح مكة، وسمي فتحا لأن الله فتح فيه مكة على رسوله صلوات الله وسلامه عليه في يوم أعز الله فيه جنده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، هذا اليوم المشهود الذي دخله عليه الصلاة والسلام فيه فرحا بنعمة الله عز وجل، ومع هذا الفرح لم يتمالك عليه الصلاة والسلام إلا أن طأطأ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى ذلة وانكسارا لله عز وجل واعترافا بفضله، فما دخل دخول الجبارين ولا دخل دخول المسرفين، ولكن دخل دخول الأنبياء والصالحين، دخل وقد شعت أنوار النبوة في جنبات مكة حينما دخلها عليه الصلاة والسلام ليرسي معالم الإسلام ولكي يحيي مآثر الكرام، فعليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، فدخل عليه الصلاة والسلام، وكان خروجه وخرج معه أصحابه صائمون في رمضان في هذه السنة التي ذكرنا سنة 8 من الهجرة. فلما بلغ قراء الغنيم قيل إنه بعد خليس، وقيل قبل خليس، بعض المتأخرين يقول إنه قبل خليس وقيل بعد خليس بيسير، والذي يظهر في كلام بعضهم أنه جهة عسفان وخليس قبل عسفان، فيحتمل أنه ما بين عسفان وخليس. وهذا الموضع بلغه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر كما في حديثنا. لما بلغه بعد صلاة العصر يلاحظ أن أكثر اليوم قد مضى ولم يبق إلا القليل، لكن ينتبه أن المعلوم والمعروف في جزيرة العرب، وهذا معروف بالحس وعند الباحثين في التقاويم والوقت، أن ما بين العصر والمغرب طويل في الصيف، ومع هذا إذا حسب ما بعد العصر إلى المغرب لا يساوي ما ذهب، لأن الذي ذهب يقارب بالكثير، إذا كان ما بين العصر والمغرب في أقصى ذروات الصيف قد يصل إلى ربع اليوم، وهو قرابة ثلاث ساعات إلا، وهذا قارب ربع اليوم إذا كان هنا 12 ساعة، لكن إذا حسب معها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كان الأمر أكثر وأزيد. ومع هذا لم ينتظر عليه الصلاة والسلام أن الباقي قليل، كله إحياء لسنة الإسلام في الرحمة والتيسير على الناس. فإذا به عليه الصلاة والسلام لما بلغ الخبر أن الناس ينتظرون ماذا يفعل، فما كان منه إلا أن دعا بقدح فشربه أمام الناس صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في أمورهم إذا كان الأمر عندهم مترددا بين أمرين أو أكثر، فأول ما يقولون وأول ما يفعلون وأول ما يبحثون عنه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يقدمون شيئا ولا يفعلون شيئا حتى يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. ومن هنا انتظر الناس ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شرب شرب الصحابة رضوان الله عليهم وسارعوا إلى الفطر، وهكذا كانوا أسبق الناس إلى ابتداء هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ما بلغ الصحابة ما بلغوه إلا بفضل الله، ثم بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة التي ما كانوا يقدمون فيها شيئا على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا مستجيبين للسنة لا يتكلفون ولا يتمطعون ولا يتراءون في الأمر ولا يبحثون ولا يتكلفون، بمجرد أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فعلوه، ولا يسألون لما فعل هذا ولا يقولون له لماذا تفعل هذا ولا تفعل هذا أبدا، ما كان منهم التعنت ولا الأخذ والعطاء، وإنما كانوا مستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين له. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم خير ما جزى صاحبا عن صحبته، ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الاتساء والاقتداء بسيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فلما شرب عليه الصلاة والسلام وأفطر، وأفطر الناس معه، في كون عليه الصلاة والسلام يجعل الفطر بالفعل لا بالنية دليل على أن الأصل في الفطر أن يكون بالفعل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترسم ذلك الهدي وأن لا يقدم ولا يؤخر عليه. فلما أفطر عليه الصلاة والسلام بلغه أن أقواما ما زالوا صائمين، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، وفي بعض الروايات أولئك العصاة أولئك العصاة، هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع وتوبيخ وتأنيب لمن تأخر عن العمل بهذه السنة، فإن حمل الفعل نفسه فيكون وجه المعصية فيه أنهم عذبوا أنفسهم في أمر وسع الله عليهم، لأنهم في سفر وفي حر وفي قر وفي شدة ومؤونة، ومع ذلك وهذا كله تعذب به الأجساد وتعذب به الأرواح، ففيه معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا. ومن هنا أوجب بعض العلماء المسافر الفطر إذا حصل فيه الضرر في سفره، إذا حصل الضرر بصومه في السفر لقوله أولا.